الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد لا يزال حديثنا موصولا مع الحديث التاسع، وقفنا فيه عند مسألة بيع الكلب، وعند سؤال طرح في المجلس الماضي هل يجوز تربية الكلب الصغير لأحد الأمور المذكورة المستثناة في النص المذكور. وذكرنا قولين عند الحنابلة، والأول منهما أنه يجوز وهو الصواب، والثاني لا يجوز وهو كلام بعيد. وجملة القول فيها أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه للمصلحة المترتبة عليه، ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واستفاء المنفعة المباحة، ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما أذن الانتفاع به. ومسألة اليوم وهي بيع السنور أو الهر، وهي على قولين. القول الأول يجوز بيعها، وهو قول ابن عباس وقول ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان الثوري ومالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق بن راهوي أصحاب الرأي، واختار القرقي وتبعه ابن قدامة، وكذا قال الإمام النووي. ده القول الأول. والقول الثاني لا يجوز بيعها، وقول أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن عبد الله على أساس القول الذي سبق تحريره، وجابر بن زيد وأهل الظاهر وأحمد بن حنبل في رواية الثانية. وفي بعض المصادر أن هؤلاء قالوا بالكراهة، في بعض المصادر نقل عن هؤلاء أنهم قالوا بالكراهة. ومستند هذا القول الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الهر، وجزم ابن القيم في زاده بالتحريم اعتمادا على ظهر النص، جزم ابن القيم في زاده بالتحريم امتناعا اعتمادا على ظاهر النص. ظهر النص وإيه؟ نهى، والنهي يقتضي التحريم، وأبطل العقل. وأجاب الجمهور اللي هو أصحاب القول الأول عن النهي الوارد في ثمن السنور أو الهر بأجوبة منها يحمل على غير المملوك منها. يبقى هو طبق قاعدة إيه؟ طبق النص الكلب وحمله على كل أيوة كل ما فيه منفعة. يبقى يحمل على غير المملوك منها، يحمل على ما لا نفع فيه منها، أيضا كحديث الوارد في الكلب. ثالثا يحمل على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم. رابعا يحمل على المتوحش منها أيضا كحال الكلب، أي الذي لا يقدر على تسليم. ذم المتوحش يبقى ده خلاص بقى صائل، طبعا لا يقام بين الإنسان نهيك عن أن يباع أو يشترى أو إلى آخره. ولم يرفض ابن القيم هذه المحامي، وقضى بوهنها وتمسك بظاهر النص الوارد. طبعا ده ابن القيم طبعا صال وجال في هذه المسألة، وضرب كل هذا الكلام وقضى بوهنها وتمسك بظاهر النص الوارد في المسألة. والتحقيق أن القول الأول قول الجمهور هو المختار والأولى بالقبول بقرينة. إيه القرينة؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم في إمساك الهر. ركزوا معي، إيه القرينة؟ إنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق، ما فيش بقى يعني يمكن الجمهور حمل إنها تمام، وهنأتي لكلام الجمهور كيف وجهناه أو استندنا له، لكن قرينة عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بإمساك الهر وأنها ليست بنجس، صحيح؟ وأنها من الطوافين والطوافات عليكم. هذه كلها إشارة على إيه؟ على مطلق حل الإقامة مع القطة ومع اقتناء القطة. يبقى بقية إذن النبي صلى الله عليه وسلم في إمساك الهر وأنها ليست بنجس وأنها من الطوافين والطوافات على مقتنيها وأنها من الطوافين ولها يكون الطوافين مطبط على مين؟ صح؟ على مقتنيها. وبالنظر الصحيح إذا كان الشارع قد أباح معاشرتها أباح الشارع معاشرة القطة فهذا يقضي بإباحة الانتفاع بها. أش إخواني إنها من الطوافين والطوافات عليكم من أفين إيه الكلام هذا لمقتني هذه القطة مدام أنه أباح اقتناءها وجعل فيه محبوحة بهذه الصورة يبقى هذا يقضي بإباحة الانتفاع بها وهذا يقضي بإباحة بيعها وشرائها. ده بلازم النظر صح ولا لا؟ مدام ننتفع بها ونفع اقتنيها وفاء انتفاعي يبقى شيء طبيعي ده بيقضي بإيه؟ بلزوم البيع ولزوم الشراء. يبقى ما في مشوه الى مطلق التحريم وان عقد فاسد الى اخره. وعليه فجزم ابن القيم بالتحريم بعيد. ولو انه قال بالكراهه لكان اولى. واربط هذه المساله بقرينتها هذه. ركزوا معي. اربط هذه المساله بقرينتها هذه. بتلك المسألة بثمن الكلب وبيعه وفيها القرينة القاضية بما سبق ذكره وهي أولى بقول الجمهور بالنسبة لقوله بهذه. انتم مركزين عايز اقول ايه؟ الجمهور هناك على تحريم ثمن الكلب. شفت ازاي عندك انه بنحدد ايه الفرق يا جمهور بين هذا وبين هذه مع ان دي أولى بالايه؟ هناك القرينة ظهرة واضحة في النص تمام. ومع ذلك جريت النص ايضا على ظهوري تمام. وابن القيم كان مع الجمهور هناك. هنا انفصل ابن القيم عن الجمهور مع انه نفس الصيغه النهي عن ثمن الكلب نفس الصيغه النهي عن ايه؟ اي نعم يبقى او ثمن الكلب خبيث وثمن الى اخره خبيث. نهى صلى الله عليه وسلم عن السنور كما نهى عن الكلب. هناك اتحد ابن القيم مع الجمهور هنا انفصل ابن القيم عن الجمهور. وهناك انتصرنا للقول الثاني لا للقول الجمهور صحيح. وهنا من حاكم الجمهور لماذا قلتم هنا بقراءه التنزيه او اباحتم مطلقا تمام. يبقى هذا بالنسبه لهذا القول. فبالنسبه لهذه المساله على قول جمهور العلماء انه يجوز. واما جزم القيم انه نهي تحريم او ابطلها فهذا بعيد والله أعلم. هنا فائدة نستفيد منها دائما. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الحديث في نهي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور حديث ضعيف وأنه لم يروي عن أبي الزبير غير حماد بن سالم اللي أنتم تذكرون ولا يسلم له البتة. أنت بتقرأ أنه إيه هتيجي بقى تقول ابن عبد البر ضعف الحديث الخطابي ضعف الحديث وده فرق بين الباحث وبين اللي بيقرأ المسألة. يفتح الكتب ويقرا وبعدين يحضر ويقول لك ضعف ابن عباس وخطاب وهكذا تمام. يبقى الدراسه شيء وانا بقى وانا اقول ايه بقى عفوا بقى طالب العلم. فالعلم دايما له موازين اخرى تمام. عنده اصول يجرى عليها قبل ان يحضر مجلسه او قبل ان يتكلم في خطبته او الى اخره تمام. بخلاف القارئ لغيره ففي هذه الحاله يقول بلسان الغير بغير تثبت في المساله. وهذا فالخطابي وابن عبد البر قال بضعف هذا الحديث وانه لم يروى عن ابي الزبير غير حماد. وطبعا بنقول واحنا شجعان على انه لا يسلم لهم الايه لهم البتة لانه جاء من طريق غير طريق حماد. اذا كانوا من طريق ابي الزبير ضعفتوا انتم فجاء من طرق اخرى ايضا غير طريق حماد لان مسلما اخرجه بصحيحه من طريق معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير به. يعني مش حماد بس خرجه عن ابي الزبير. وانظر الروايات السابقة كان جاء حديث عن موقع بخصوص هذه الجزئية وذكرت حاشية في السؤال جميل قوي يعني اذكره شوف رأيكم في ايه في الموضوع. هل يجوز؟ طبعا خلاص طبعا اجابتها بالسؤال بانه يجوز على قول الجمهور واجابت الكلام وايه الكلام اللي يحرم اقتناءه والكلام ده فذكرت طبعا الكلب وعزاوة المجلس من هذه. لكن اسألت شيء جميل هل يجوز اعطاء القطة ما يمنع من انجابها؟ ها ما رأيكم؟ حقيقة ممكن. أحسنت يا شيخ. فقلت من أن من حيث العموم فلا، أن من حيث الخصوص فيجوز. إيه الفرق بين الحالتين؟ بارك الله فيك. شفت ال ها ف يعني أشار والكلام. لا يعني قد يكون في مانع عنده يعني إجراء الشيء بوجه العموم، لا يعني إجراء الشيء بوجه العموم. بس خلاص هذه الخصوص مثلا قد لا تريد مثلا تريد مثلا قطة لأمور خاصة مثلا عندهم أو شيء مثلا فهذه يجوز لها. كمثلا أنت لما إيه المال لا 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 لا
ممكن
تعمل التحسن لا يعني لابد أن تقول بهذا الكلام زي بالضبط. ما حكم إخفاء الفديان أو الخراف؟ لا ليه اديني كلام. كنت تسأل ما حكم ده بتقول ايه ليه بقى انت قلت بس هذه ايه بتبقى لها مخارج من جهة ولها ايه مخارج من جهة اخرى. قوله لا هي في اشياء في الطب البيطري بتأخذ هرمونات يعني بتحول بالضبط زي الانسان زي الإنسان مش كان طبعا في أشياء. بس طبعا دي أنا غالب ظني حتى ما قرأته إنه النصوص العلمية منعت هذا الكلام في إعطاء منع حمل للرجال. وطبعا إن لما علم إن هذا الشيء يبقى تخريب لبنية الرجل إن بيلعب على وتر حساس في مسألة أي لا ده إيه بقى ده بيقتل هرمون ذكورة في رجل هذا أمر خطير. فطبعا يعني شوف شياطين الإنس استقروا شياطين الجن خاصة الإنس بدأوا يتخطف إيه إن يمنع. فالموضوع اندثر مرة أخرى يعني. قوله مهر البغي أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي أو في الحديث الأخرى كما يأتي مهر البغي خبيث. مهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا أو ما تعطاه المرأة على أن يفجر بها وسماه مهرا هنا مجازا. والبغي جمعه بغايا أو البغى. وفي الكتاب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وهو الزنا والفجور. وأصل البغي الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد وفي الزنا لما نص عليه القرطبي في مفهمه واعتمد ابن الملقن وابن حجر. والإجماع الاتفاق قائم على تحريم مهر البغي. أما قلت أن الإجماع والاتفاق بمعنى عند جمهور العلماء الإجماع والاتفاق قائم على تحريم مهر البغي. وأنا لما ذكرت هذا البعض ذكر الإجماع وذكر الاتفاق والذي ذكر الإجماع هو نفسه قال الاتفاق والذي قال الاتفاق هو نفسه قال الإجماع. وهذا يدل على اعتماد الإجماع والاتفاق على المشهور عن أهل الأصول. والإجماع والاتفاق بمعنى الإجماع قائم على تحريم مهر البغي. وأجمع أيضا على تحريم أجرة المغنية للغناء كما نص عليه ابن عبد البر والبغوي والنووي وابن ملقن وابن حجر وغيرهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. سؤال دي طبعا ملخص المسألة خلاص مش محتاجين احنا ايه نفصل فيها غير في تفريعات جاءت وتفريعات مهمة جدا اردت ذكر. هل ينظر في دلالة النهي هنا في وجود الاجماع على تحريمه؟ هل ينظر في دلالة النهي هنا احنا قلنا الاصل في النهي التحريم الا لقرينة. طيب هل ينظر في دلالة النهي هنا في وجود الإجماع على تحريمه؟ دي مسألة مهمة يعني هنا لا ينظر لأن الإجماع قاضي فيه. مش حاجة بقول ده إيه ده الأصل فيه التحريم الأصل فيه النهي القرائن وربما يكون في قرينة. الإجماع قضى على إيه؟ قضى على أصل النظر في دلالة النهي في النص. ماشي؟ وهنا فرع أخرج البياقي والبغوي من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكذب الزمار. ده السياق كذب ايه الزمارة، والزمارة هي البغي، تمام؟ ده بغي من طراز آخر، البغي اللي هي الزانية الحسناء، تمام؟ اللي هي بقى ايه يقول لك امرأة الحسناء في منبت السوق، تمام؟ الله أكبر. وسبق النهي عن كسب الأمل في السياق، صحيح؟ كسب الأمل، والمراد به كسبهن بالزنا. يبقى المراد هنا ليس مطلق الاسم، وانما هذا الاسم او اذا ذكر مخصص بالايه، بدونات منهم. بقرينة رواية ابي داود في حديث رافع بن خديج نهى عن كسب الامة حتى يعلم من اين هو، ده قرين، فعرف بذلك النهي، والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح. ومثل عنده بحديث رفاعة بن رافع مرفوعا نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها. وفيه كلام لابن عبد البر، واعترض ابن حجر في الإصابة، واعترضه ابن حجر في الإصابة بترجمة رفاعة بالعزل المذكور، وانظر فتح الباري له. طبعا أنا ذكرت هذا ومش بحاجة أن أتخرج بقى في أنظر في حيث، لكن أصلا أنت ما تستطيع، يعني ممكن لو لم يجد هذا الكلام ولو لو في كلام حتى من ناحية الحديثية هتقبل أن الأمة خادمة. هل أنا أقول بمقصد الشريعة وبالعدالة الشرع أن كل كذب لها أدخله على أنه محرم؟ صحيح؟ مطلقا. نعم؟ بالضبط. هذه حتى أنا أقول أنا أفهم بمنطوق السياق دافع حملناها على اللي هو البغي، وبمفهوم السياق انه لا يبد من جريان على الايه، على تبع لمقاصد الشريعه. ولكن هذا ذكرته من باب الاستئناس، واعتمد الحافظ ابن حجر، او انا اقول مش هذا مقول تساهل في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ولن يسلم مطلق الكلام لابن عبد البر فيه. السؤال: ماذا لو كانت المراه الحره البالغه العاقله، ماذا لو مكنت المرأة الحرة البالغة العاقلة رجلا من نفسها فدنا بها؟ أولا، هذه الفعلة الشنيعة مستكثرة مستقبحة في الشريعة بنص الكتاب والسنة والإجماع. وثانيا، لا مهر لها باتفاق أئمة الدين والفتوى، تمام؟ خلي بالك بقى، احنا بنقول لا لو مكنت المرأة ابتداء، لكن مسألة بقى ان هو دي مسألة اخرى، يعني داخل الان بتقول ادعت ان فلان هذا زنى بها، تعال انت زنى بها، يبقى انت لازم ايه بتقضي لها بالايه، بالمهر، ولو لم يدخل بها، تمام؟ لان انتهك عرضها، تمام؟ والمهر عن عوض، تمام؟ يبقى هذه اصل مسألة، يعني واقعها برضاها. هل بعد ذلك تدعي أو يدعى لها القضاء بالمهر المثل لأنه انتهك عرضها؟ لأجزاك عرضت هذه المسألة على أنه هيأتي المسألة بعد وضيفها شيء من التفصيل. ماذا لو كانت مكرهة فانتهك عرضها؟ مش كده؟ طيب، يبقى لا مهر لها باتفاق قيمة الدين والفتوى إذا كان هذا الفعل برضا. مسألة في الحرة المقاتة على الزنا، مسألة في الحرة المقاة على الزنا، لو أقرهت المرأة الحرة على الزنا، أقرها ليست ببغي ولها المهر، اللي احنا قلنا أصل البغاء اللي هو ايه، برغبتها وسنحة في هذا الطريق القذر، اللي ان هنا هي أقرها تعدي عليها من الذئاب البشرية، لو أقرهت المرأة الحرة على الزنا ليست ببغي ولها المهر. المسألة الأولى أو الفرع من هنا ليس ببغي، ده واحد. اثنين، ولها المهر ولا حد عليها، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأهل الظاهر. وقول الجمهور لها المهر وجوبا، لماذا؟ لأن استفاء هذه المنفعة مقوم في الشرع بالمهر بطريقه الشرعي. ركزوا معي في المسألة دي، ده تخريج الكلام. لأن استفاء هذه المنفعة مقوم في الشرع بالمهر بطريقه الشرعي، فلما استحل بغير طريقه الشرعي لزمه بذل عوضه أيضا. انتم معايا؟ فاهمين دي؟ فلما استحل بغير طريقه الشرعي لزم بذل العوض ايضا. ولذا لم يجب للمختار، لم يجب للمختار لانها باذله للمنفعه التي عوضها لها، لانها باذله للمنفعه التي عوضها لها اي الشرع، فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلف. واضح المسألة ونخرج أكثر من كده؟ طيب، قلت ويؤيد هذا من وجه، وهو ما أثر عن عمر وغيره من القضاء بالمهر للمرأة المخطوبة إذا أغلق عليها الستار مع مخطوبها. يؤيد هذا من وجه، وهو ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من القضاء بالمهر للمرأة المخطوبة إذا أغلق عليها الستار مع مخطوبها، وهذا على احتمال غالب أنه استحل منها شيئا. شوف، عشان ما بنقول المرأة دي جوهرة مصونة في الدين، جوهرة مصونة في الدين، لا يحل الاطلاع عليها إلا لمن كان هو حل لها، ولم يفرط فيها إلا الخسيس الدنيء إن عدمت غيرته. دين جميل، تمام. وهذا على احتمال غالب أنه استحل منها شيئا، فمن أكرهت على مثل ذلك أولى بالمأخذ. وده محل هذا الكلام المتعقب. ومن لم يجب المغرب عليه يبدأ يناقش الحنفية وحنيفة وأهل الدار، ومن لم يجب اعتمد على وجهين. الوجه الأول أن القول بالوجوب، هم يقولون هذا الكلام، أن القول بالوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص خطابه، عاوزكم تركزوا معي، أن القول بالوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص خطابه، أدي واحد، أو عمومه، عموم إيه؟ النص، أو فحواه. شو الكلام؟ ده الكاتب اللي بيرد بقى على الحنفية في كتير من المسائل، خلي بالك من الكلام، تمام. يبقى وايضا على اهل الظاهر، صحيح لو انت تاملت وتعمقت بهذا الكلام جدا هنرد على الحنفية وعلى اهل الظاهر بكثير في كتير من المسائل، تمام. يبقى للوجوب لا يقصد الا بنص من الخطاب نفسه او عموم نص او فحوى نص، لو سالهم ذكروهم في الاصول قالوا الظاهر من النص الايه؟ فحوى ما في الباب، فحوى ما في الباب. تقول لي يا شيخ محمد اقدري بنص، تقول والله فحوى ما في الباب يقضي، اما بعينه فلا، صريح ما، لكن فحوى النصوص ايه يا دين، او فحواه او تنبيهه، رجعنا ليه التنبيه والايماء، شفت الكلام، او تنبيهه. يبقى ده رقم اربعة، وليس شيء من ذلك ثابتا متحققا عنه. هم يفهمون هذا الكلام عشان شوفوا انظروا بقى للتعقيد، وليس شيء من ذلك ثابتا متحققا عنه، ولا يصح قياس السفاح على النكاح. طبعا الكلام نظري يخوف، تمام ولا لا؟ نظري يخوف، لكن بقى الناس درس اصول وعندها هدوء وتنظر في المسائل بتوصل الى بر الامام بدون حرج. الثاني أن الشارع جعل في مقابلة هذا الاستمتاع، أن الشارع جعل في مقابلة هذا الاستمتاع الحد والعقوبة، جعل في إيه؟ حد، في عقوبة مقابل هذا الاستمتاع، فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر، فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر، خلاص ده حد وخلاص سقط عنه الايه؟ ذكر عنه الشيء. طيب هل هذا هي شيء هنحتاجه بعدين، الحق ده حق لله ام حق الادمي ام الاثنين؟ انتهاك الزنا هذا في حق لله ام حق للادمي ام حق الاثنين؟ احسنت. طيب، والمهر من خصائص النكاح لفظا ومعنى، والمهر من خصائص النكاح لفظا ومعنى، هم يقولون ما زال هذا الكلام له، تمام. يبقى اعترضهم من وجهين، الاول والثاني هذا. قلت وهذا الكلام متعقب من وجهين، إضافة إلى ما سبق. هذا الكلام متعقب من وجهين، يعني ما قبل هذا اللي هو الكلام الذي قبل هذا الكلام، كلام اللي احنا ذكرناه قبل هذا الكلام أيضا يخدم الرد على هذه على هذا الادعاء. هذا الكلام متعقب من وجهين إضافة إلى ما سبق. الوجه الأول أن النصوص الدالة على وجوب المهر وأنه لا بد منه كثيرة في بابها، صحيح؟ هي مش على شرط الكتاب، إذا رجعت إلى كتاب بلوغ المرام تجد النصوص كثيرة في وجوب الإيه؟ وجوب المهر أو وجوب الصدق. أن النصوص الدالة على وجوب المهر أنه لا بد منه، وهذه نصوص كثيرة في بابها وهي بين الصحيح والحسن لذاته ولغيره، على أنه استحل شيئا بالنص، استحل شيئا بالنص اللي هو في حديث الأحرص عمرو بن أحرص الجشم عند الترمذي، ألا وصوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان، في سياق مسلم، حديث جاء في سياق مسلم، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن واستحللتم تمام. وفي هذا تنبيه على وجوبه، وفي هذا نتكلم بقى بإيه؟ بنفس السياق اللي بتكلم به، وفي هذا تنبيه في النصوص الدالة على وجوب المهر، الدالة على طريق الاستحلال إلى هذه المنفعة بطريقها المضبوط، وفي هذا تنبيه على وجوبه لمن استحل هذا الشيء بطريقه الشرعي أو بغير طريقه الشرعي، تمام؟ إذا أثبتنا الشيء هذا بطريق الشرعي بنتكلم بالتنبيه اللي في النص، ما المانع؟ بل هذا يقضي بخروجه، بل هو من باب أولى، إلزام من استحله بغير طريقه الشرعي، تمام؟ يبقى هذا تنبيه على وجوبه لمن استحل هذا الشيء بطريقه الشرعي أو بغير طريقه الشرعي. وإذا كان هو ثابت بطريقه الشرعي فبغيره من باب أولى أو أوجب وأوكد، صحيح؟ حتى أنه نص على أنه لو لم يسم فمهر مثل، أنتم معي؟ يعني لو لم يسمى المهر حال العقد لا عندي مهر وداخل، أو لا عند مهر ثم توفي قبل الدخول بعد العقد. النصوص في الباب قاضية بقضاء بمهر إيه؟ بمهر المثل. ولما أقول مهر المثل يعني الحال كالحال والمعيشة كالمعيشة، يعني المثلية هنا ليست بقول لك بنات جنسها اللي هم يعني، لا، بنات جنسها في حيها وفي شهادتها في مجتمعها في حياتها في الهيئة من كل الجوانب، تمام؟ انت معايا كده؟ طيب اذا ثم يسألون، اي الحنفية واهل الظاهر يسألون لماذا فرض الشارع الحكيم المهر للمرأة، لماذا فرض الشارع الحكيم المهر للمرأة؟ ده سؤال، وهو جائز بالنقد، الفلوس يعني النقدين، وجائز بالعروض، وجائز بالأسماء، يعني أتزوجها وأكتب لها شقة، مهرها أديها شقة، مهرها إن أنا أجيب لها سيارة، مهرها إن أنا كذا، أنت معايا؟ وده طبعا جائز، وده في بابي هذا الكلام كله، وإخواني يعلمون هذا الكلام. فهذه علة أو مناط حكم تجمع بين استحلال الفرج بطريقه الشرعي وبطريق غير الشرعي. مركزي معنا هذا الكلام. الثاني أن الحد والعقوبة حد الخالق تبارك وتعالى من باب قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآيات، تمام؟ وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر الآخر. وضمان المهر حق الآدمي الذي انتهكت حرمته، معايا كده؟ ومن هنا قولهم بأنه ما في مهر أو لم يجب لها المهر، طبعا هذا كلام غير مقبول، والقول للقول الأول الذي سبق وقول جمهور العلماء. هنا في لطيفة، لربما قالوا لم يجب وإنما يستحب، صحيح؟ قد يقال عليك، يقال عليك هذا الكلام، يرد عليك بهذا الكلام، كأن حدث في شقاق وهتبقى بقى يعني ايه فيها قتال، والقتال ده يطلب فيه ايه؟ يطلب هذا القتال ان انا بكفر عن ذنبي في انتهاك حرمتك، وان انا بعطي ايه مهرها وتلم الدور وخلاص انتهى الموضوع، يبقى القول يمشي ولا مشيش؟ يعني الان هم انت بتقول هو قالوا لم يجب لها المهر، نفهم منه لم ان لم يجب الوجوب الصلاحي، يعني ان اعطى فلا حرج، ممكن سائق ولا غير سائق؟ القول الثاني هذا هو قول ايه الجمهور، طبعا جزم بانه لها ايه لها مهر خلاص. الحنفية والفار قالوا لا يجب لها مهر، فقد يقال انه هو قد يستحب لها المهر، يعني اذا حصل بقى في شقاق وفي نزاعات وصل امر اراق الدماء يبقى في هذه الحاله يكون ايه مشكله. طيب ماذا لو كانت المقناه سيبه؟ طبعا ده كل الكلام ده محمول على ايه؟ على انه بك طب السيب هي سيب واكرهت على هذه الفاحشه، هل حكم البكر ام لا؟ شو بقى هذه التفرعات؟ ان كانت سيبا متزوجه فعلى قولين، يعني السيب عايشه في بيته لها زوج وسيب مطلقه، تذوقوا مع هذا الكلام صح؟ السيب لا حالة لا حالة انها مع زوج وسيب مطلقة وجلسة في البيت او يعني ماشي احسنت، يعني قول بقى خارج، يعني ما مع زوج، يعني قد يكون ميت او قد يكون مثلا في بيت وليها او قائمة على اولاد، نعم او مطلقة نعم، فعلى قولين يبقى كانت متزوجة فعلى قولين لها مهر، لها المهر لا مهر لها، وهذا هو الصواب والأولى بالقبول لما سبق تعليمه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، لأن الواطئ لم يفوت عليها أغلى ما عندها، وحسبه العقوبة التي ترتبت على فعله، ففيها حق الله وبقي حق الآدمي وهو انتهاء حرمة الزوج وزوجه، وهو انتهاء حرمة الزوج، انتهاء حرمة الزوج وزوجته، وهذا للقضاء الشرعي وسبل التغريم لدفع الجريمة وأهلها. وإن كانت سيبا مطلقة فلها المهر، وهذا ظاهر لأنه استحل عرضا يخضع للدخول والمهر لغيره بطريق شرعي، هو فحوى كلام الأئمة في المسألة السابقة. طبعا مسألة مبنية على ايه؟ على نظر واجتهاد، واذا قلت لك مسألة ايه فحوى كلام الأئمة في هذه المسألة، لا ده بيلزم بيه، مش عاوز اقول سبل التجريم دفع هذه الجريمة، هو يلزمه بشيء نعم. طب جميل ده يخدم المسألة دي، ما دي مسألة الأول مسألة مبنية هل لها مهر أو لا، المسألة مبنية على مسألة نعم متزوجة وموجودة، ما هو بقى لا يا شيخ محمد، ما اللي انت بتتكلم ده الآن، يعني الآن انت ركز في الكلام اللي قلته الآن، إذا نعيد الكلام مرة ثانية وعلى كده هنتفق مع بعض في الكلام، قلنا انه احنا كلامنا في المهر وعدم المهر صحيح، سيب متزوجة عايشة مع زوج واكرهت على هذا الزنا لا مهر او ملاش مهر، لما نظروا في هذه المسألة في الشيء ما كناش احنا بقى بمسألة الجريمة والتغريم وهذا الشيء اللي علق صوت شيخ محمد، قلنا انه الصواب من كلام الائمة انه ما لها مهر ليه، وده قول ابو حنيفه واحمد بن احمد بن حنبل في روايه، التعليل ان الواطئ لم يفوت عليها شيئا، تمام عليها هي شيئا، وهو أغلى ما عندها ولأجل شيء يدفع في الإيه؟ المهر. انظر كلام الإمة ومدخل الكلام. وحزب بقى هو كلام لعلك تذكره بقى هو إيه؟ كبنتك حم الزوج كان كده أحسن. وحزب هنا العقوبة التي ترتبت على فعله ففيها حق الله أدي واحد. طيب وحق الأدمي في الحق الأدمي هنا بقى حق أدمي وهو انتهاك حرمة الزوج ابتداء وحرمة زوجه. والحرمة المتاكة هنا نرجع بقى لمسألة القضاء فيها يقضي بمهر أم يقضي بتجريم لكسر السبل وغلق سبل الجرائم هذه. فالمسألة مبنية على مسألة المصالح والمفاسد لا مسألة المهر بقى يعني نتكلم عن مطاح حق واجب شرعي أو لا. مسألة بقى كسر سبل الجريمة ومثل هذا الشيء ده طبعا حق فيها حق القضاء ولعل النص اللي ذكره في الشيخ محمد يقدم هذه المسألة. أو أنت بتفكر في شيء تاني مع الصغير وحصل يعني لقام الحد جميل يعني ده طبعا محمود ده حسب مصادف النفاس طبعا اقامه الحد هذه خاصه بمن لا عفوا مجرد اقيم حد ده احنا قلنا ان الشيء ده له فيه حق حق لله عز وجل وحق فاقامه القصاص تمام. يبقى في هذه الحاله اذا دخلنا من هذا الجانب وقضى بشيء اخر فله ذلك صحيح انما جزاء الذين حرمونا. هنا بقى لو انت نقلت لهذه الاول نظرت فيها لمسألة نعم حد ايه ازاي لا فيها كلام كبير يقع لها اي فساد في المجتمع حد بذات لمن لا يجب يشارك فيه حق الله عز وجل وحق الادم صحيح ما مسكتوش هو في حد وبعدين مسكت هو بنفسه أو لنا إلى علم بعد ما أفضل أنه كذا والشواهد والقرائن تدور حوله وليس عندي بين إقامة حد عليه اللي هو حال ارتكاب جريمة في شهود موجودة فهذه الحالة ماذا يفعل به؟ هتقول حد الحرابة حد الحرابة شرعه لمن؟ يعني أقصد لأجل مصلحة تأتي والأجل مفسدة تبرأ تمام كده؟ المهم إن أنت تطبق معه هذا الكلام أو تخالف. طيب بالنسبة بعد ذلك السؤال ماذا لو وقعها مكراة في دبرها مسائل على قولين عند الحنابلة بين أبي البركات بن تيمية وأبي محمد بن قدامة فقال الأول في محرره يجب لها مهر المثل كالوقيعة بها في القبل. احنا فهمنا بقى مبنى المسألة وتخرجاتها تمام. قال أبو البركات ابن تيمية في محرره يجب لها مهر المثل كنمحل التخريج عنده كالوقيعة بها في القبل. وقال الثاني في مولي لا مهر لها. لماذا؟ لأن الشرع لم يرد ببدل ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة. احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في مهر او عدم مهر. لكن هي كجريمة دي جريمة اخرى اللي احنا مش محمد اتكلم بها بقى ده حد اخر حد احرار ذاتات فقدر موضوع تاني بنتكلم في ذات ايه؟ مهر او لا. انت معايا كده؟ طيب فالثاني قال لا مهر لها لان الشرع لم يرد ببدله ولا هو اتلاف لشيء فاشبه القبلة والوطء دون الفرض فلا يقاس وطء الدبر على وطء الفرض. قال لانتفاء العلة الجامعة تمام؟ طبعا العلة واضحة ده انتهى كلامه بتصرف نسيب. والقول الثاني هو الصواب على ما قرنه سلفا وجزم ابن القيم به في زاده مسألة مهمة وهي تتعلق بكسب الزانية إذا قبضته ثم تاب. دي بقى يعني ايه نخرجها على الواقع بقى شوية في كذب الزانية اذا قدرت ثم تابت كانت بتعربت واتت باموال طائلة الحال الموجود ثم تابت هل كفارة بمعض الرحمن وإيش الكلام ده كله بقى والحج والعمرة والكلام اللي بيعملوا دوت وتروح تلبس شرف في الحج وبعدين تيجي تبجر بعد ولا كان عملت كم عمرة ولا عملت كم حجة كما نشوف الجماعة اللي هم الرقاصين والرقصات مش بنسمعها احنا كده؟ تبقى هي باعرة فاجرة وكل ساعة تعمل حج والعمرة وبعدين أصلا عملت عمرتين اثنين ثلاثة ما شاء الله خلاص والله جميلة تعمل حج والعمرة. نواصل في كشف الزانية إذا قبضت ثم تاب هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أن تتصدق به؟ هذه المسألة مبنية على قاعدة مهمة وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا، ركزوا معي في الحاجات دي، أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه فمن وجهين، تمام؟ إن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوض، إن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوض، يعني مرضيش وما استوفاش بغير رضا صاحب المال المدفوع ولم يستوفي ما مقابل ما دفع، رده عليه فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر رده إلى ورثته، فإن تعذر تصدق به عنه، والعمل بالنية، وهذا كله في باب جلب المصلحة ودرء المفسدة بطريق مباشر أو غير مباشر. فهمت مراد الجملة الأخيرة دي؟ تمام؟ يجي بقى واحد مثلا حفر مثلا شيء أو استوفى، دي كلمة عامة، أخذ بغير رضا ولا مستوفى عوض، يبقى لو ترتب على الرد تشير باللي تاب وندم ورجع يبقى ليك طرق اخرى، يبقى انت بتجمع بين في الرد بين المصلحه وبين المفسده، دي نقطه مهمه جدا، يعني في بعض تخرجات معاصره قبلت من بعض جماعه سوزدغ والحمقى وكده وحصل على مشاكل كثيره جدا وفضائح بسبب انه جاهل ونفذ المقاصد الشرعيه اللي نص عليها الائمه رحمهم الله من خلال هذه النصوص وعظمه هذه الشريعه، وترتب عليها مشاكل كبيرة جدا، ونحمد الله عز وجل أن العلم يرفق في صاحبه أشياء وعليها يسير، تمام؟ متى يتحرك متى يقضي، تمام؟ فالعلم ميزان، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ديننا. فرع على إثر هذه المسألة، إن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا ولم يستوفي، صحيح؟ طيب أخذ المقبوض بغير رضا صاحبه واستوفى عوضه، ها؟ في هنا جانب فيه متغير اهو، فهو حرام على الآخذ ولا يلزمه رده، انت مركزين معاك دي؟ أخذه بغير رضا ولكن استوفى ايه؟ استوفى عوضه، أما كونه بغير رضا ده في دم، صحيح؟ فهو حرام على الآخذ ولا يلزمه، قلت ولا يلزمه رده، لا يلزمه، يعني قد يؤخذ منه ايه؟ قد يرده، تمام؟ وان رده فبقدره، ان اراد ان يرد لا 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 ده احنا لا بقى دي لا مش كده، ده موضوع تاني، هنتكلم يا شيخات الان في اشياء يعني دفعت برضاك او اخذت بغير رضاك ومقابل ان انا دفعت عشان شيء معين والشيء ده انضحك عليا فيه، ما خدتوش، دفعت عشان شيء وما خدتوش، تمام؟ ودفعت بغير رضايا ان اجبرت عليه، واي نعم استفيد حق مقابل، بس تم العمل، بس انا اجبرت على ايه؟ على الدفع، والاصل ان انا ما ادفعش، او اجبرت على الدفع، تمام كده؟ يبقى هذه الصوره، اجبرت على الدفع، وفي صوره لم يستوفى حقي، والصوره الثانيه استوفى فيها استوفي حقي، ايه الفرق بين الحالتين؟ الصورة الأولى انتهت، الصورة الثانية قلت هنا لا يلزمه الرد، لكن إن رده ده بإيه؟ فبقدر ما قدر ما عمل له هذه المصلحة. وهذا ظاهر وفيه تفريعات ليس هذا ما جعله. ده بالنسبة لي الفرع الأول من هذه المسألة. الثاني يبقى لنا مسألة مبنية على وجهين، الوجه الأول وعنه التفريع الايه البسيطة هذه لربما كان يعرض به اخواني بعض يعرض هذا الفرع فعرضت به قبل ان يفكر او قبل ان يعرض. الوجه الثاني ان كان المقبوض برضا الدافع دي مسألتنا بقى، ان كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه كمسألتنا هذه اللي هي الزنا فلا يجب رد العوض على الدافع، لا يجب رد العوض على الدافع. لماذا؟ اللي زنى زنى بايه؟ برضا، صحيح؟ وداخل وعارف ان ده زنا ودافع مقابل الزنا، تمام؟ لماذا؟ لانه اخرجه باختياره ورضاه واستوفى عوضه الحرام، تمام؟ وعليه فلا يجوز ان يجمع له بين العوض والمعوض عنه، وذلك من وجهين. الوجه الاول لان في ذلك إعانة، لان في ذلك إعانة له على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله الى اخر الايه. ثانيا ولانه اذا علم اي هذا الزاني انه ينال غرضه المستقدر والمحرم ويسترد ماله، شفت ازاي؟ يبقى دي يعمل بقى يفجر كما يفجر بعد كده اقول لك انا ليه مال. طبعا هذا بقى الموضوع بقى تبقى ايه سبناه على البحر. ولانه اذا علم هذا الزاني انه ينال غرضه المستقدر المحرم ويسترد ماله فهذا مما تصان الشريعه عن الاتيان به، ولا يمكن القول به لانه يتضمن الظلم، صحيح؟ والفاحش والغرض، وكله قبح محرم بنص الكتاب وصحيح السنه واجماع الامه وبالنظر في فطر العقلاء. معايا كده؟ دي ايه؟ المساله دي مبنيه على هذه القاعده المهمه ببعض الاشارات هذه. هل يطيب للقابض اللي هي الزانيه هنا بقى، هل يطيب للقابض اللي هي الزانيه هنا، هل يطيب لها اكل ما كسبت؟ يعني هل ده اكل المكسب هذا حلال وطيب الاكل؟ مش كده معايا؟ لنذكر فتوى كانت عادله من الشيخ احمد عمر هاشم في خصوص المواد الرحمن وسوء مواد الرحمن من الجماعه اللي هم جماعه الكبريهات والاشياء هذه، فافتى بانه لا يحل الاكل منه والدنيا هم تنتقل عليه. شفت ازاي غريب؟ والدنيا طبعا ايه ما سبتوش بقى، ما الجماعه ما سبوش ازاي ومش ازاي والكلام بقى وبدا ايه الحابل والنابل ده. الله المستعان. صحيح. ما هو يعني لربما سول الشيطان كما سول لاحدهم مساله الرقص، وكم من رقص عباد لو انكم تذكرون. والعمل وده عمل وبقى العمل عباده وبقى البلاد في الحاجات دي فيها ماجستير ودكتوراه وكل هاي طبعا. ما ادري بقى لما بتيجي تناقش الرساله في الاشياء دي مش فاهم انت، لكن طبعا هذا ان دل يدل على خيانه اهل الحل والعقد في البلد. هل يطيب للقابض اكل هذا هذا الكذب؟ طبعا لا يطيب اكله، بل هو مستقدر خبيث حرام باجماع. نص عليه ابن عبد البر والبغوي وعياض والنووي وابن دقيق العيد وابن الملقن وابن حجر وغير من الائمه رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. وفي حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجره، انا اخرج هنا بقى في تفريع، يا كعب بن عجره انه لن يدخل الجنه لحم نبت من سفت، النار اولى به. الاخر الحديث، وده حديث حسن. السؤال هل خبثه لخبث مكتبه ام لظلم من اخذ منه؟ قبل بص في المسألة احسنتم، لخبث الايه؟ لخبث المكتب. يبقى الظاهر ان خبثه لخبث مكتبه للنص. نهى عن كذب البغي نهى عن مهر البغي، مهر البغي سقط، والتحريم من الإجماع كما سبق الكلام ابن حجر. الإجماع قضى علينا أنظر في دلالة الإيه؟ في دلالة النهي الموجود. والتحريم من الإجماع لا من مجرد النهي كما نص عليه ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما كونه لظلم من أخذ منه فلا، لأنه دفع باختياره ورضاه ورغبته في ذلك. طيب هل يتصدق بالمحرم؟ طبعا ركزوا بقى مع عندي، الأصل فيه البراءة منه، الأصل في المحرم البراءة منه، البراءة منه. وأما عن كيفية إنفاقه ففي المصالح العامة ونحوها، ده ايه أصول فيه. طيب هنا بقى وجهة نظر لبعض الأئمة رحمهم الله، ابن تيمية وابن القيم وبعض الأئمة من سبقهم في بعض هذه التفريعات، إن أنفقه انتبه للتعليم الجيد، على شديد الفقر والحاجة. بتقول بقى ايه الفقر المضجع اللي هو يعني فقير فقرا شديدا شديدا ولا يجد قوت يوم الى اخير، يعني فقر ايه، شو بقى فقر شديد، فله وجه. وانا حطيت لك كلمة وتحتها خط، فلها وجه بايه، بقدره. دي نقطة مهمة، ودي طبعا موازين عند طالب العلم، بقدره ولا اجر له. إذا احنا متطبقين على دي، ولا أجر له، لحديث أبو هريرة مرفوعا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث في الباب. إن أتب ليه؟ الخبز. لا 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 انا انا هنا ذكرت هنا حاجه بقولك في المصالح العامه، لا انا بخصصوش اقول له انه كذا، هو لعل انه يكون مثلا من بالغالب الاحداث الموجوده يعني مش فرصها بين الناس، لكن اي مصلحه عامه تطرا عليك في كل زمان ومكان. صحيح تمام كده،
يعني هو يكثر اظن على الشيخ اكثر، لما يسالوا عن مال الجبه يقول انفقوا في دورات مياه خصيصه ولا يتعلم.
لا لا خصوصا ما اللي قال كده عن مشايخ الجبهة،
لا هم
لا لا ما قالش خصوصا، بقول لك يا عم في ايه في 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 مصالح عامة كاه يا شيخ محمد. لا 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 اصل كلمة ايه انت دلوقتي ده مال وانت وديه، لا نخرجها بالراحة. لا انت يعني احنا الان بنتعرف الان في صافي الحرمة وشبه الحرمة، دي لها وضع. الان احنا علمنا بانه ده محرم، حلو، ده مال محرم. المال المحرم ده اوضيه فين؟ انا اكله انا؟
لا.
طب انت قلت لا، طب لو قلت لك ابن القيم قال انها تاكل منه على قدر حاجته وله وجهه، بس انا ما حبيتش اذكرها. ليه؟ لا يعني بص انا لان لو جريت على غيرها جريها عليه. انا لما اقول الان هي طيب خلاص تابع. وكل مباني ده من ملايين هترميه. حلو. طب هي عايزه شيء طيب تبقى يعني تتكفل بيه. وده لا مصور، هجي لك انا هنا الان واقيم الحجه، هقول لك ده الكلام الان صحيح، ولو قال لي منين هقول من تحت النص اللي جاي الان. تمام، اصبح الحاله دي حاله اضطرار او لا؟ تمام، والمضطر بيبيح ان اكل المحرم او لا؟ حلو جميل، ما هو القدر المباح لاكله؟ يبقى انا احدده، انا اللي احدده ولا شرع يحدده لي؟ مين يحدده؟ لو قال بالقدر، ايه القدر اللي يكفيني انا؟ تمام؟ اللي يكفيني انا، هربطه من جهه تانية، وانا ظهرت لك هنا جزئيه في ناحيه اصوليه مهمه، تمام؟ انا قلت دي مرات، انا ماشي بطريق مهلك، وقابلني كلب ميت، متفق على تحريمه. انا بين حالتين، اما ان انا استطيب هذه الجثه المطابقه لتحريمها الميته هذه، او ان انا اموت. والاصل عندي بقاء النفس، الكليات الخمسه الواجب الحفظ عليه. صحيح. طب انا الان قال لي كل اللي يكفيك بمقام في الايه قدر اليقين بصلبك. طب انا رحت كلب استطبته وقلت ايش جراني انني قابلني كلب تاني، انا معرفش انا رايح فين. انا فبدل ما اكل مثلا نص كيلو كلب في نص الكلب، ايه الحكم؟ لا خرجنا معايا
أما الأول فنعم، أما الثاني فلا. دي انت قلتولك أنا هنا تمام. فعشان كده أنا بقول الذي اللي هو الناحية الأصولية بتوسع دائرة الفهم عندك في كيفية الاستدلال وكيفية النظر بدون إيه؟ بدون هذا الشيء. طيب هنا نوقف هذه الجزئية، ولو كان في مزيد نقاش معكم في بعض. قلت هنا إن أنفقوا على شديد الفقر والحاجة فلها وجه بقدره ولا أجر له، لحديث أبو هريرة مرفوعا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يدخل هذا في حديث جابر الثابت. إيه حديث جابر بقى؟ أنا حبيت أحط لك هنا حتى لو حصل شيء متعارض عندك يبقى عندك الرد. أنا وصلنا ما قال يا كعب إنه لا يدخل الجنة لحم النبتة من سحت، وده إيه؟ سحت. كيف نوجه الكلام؟ هذا النص محمول على كسب الشخص نفسه تمام؟ وكذا لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، والاضطرار بإيه؟ بقدره. ولنعلم دي بقى مهمة، ولنعلم أن استحلال المحدود حال وقوع في المبتدا، أن استحلال المحدود حال الوقوع في المبتدا أو الحظر جائز بقدره، والتوسع في دائرة القدر المستثنى استحلال للمحرم. فاهمين السر؟ وهذا يرجع إلى ديانة العبد. فهمت الجزئية دي؟ دي ضرة. إن استحلال المحظور حال الوقوع في المفسدة أو الحظر جائز بالإيه؟ بالقدر. وأن التوسع في دائرة القدر المستثنى استحلال استحلال للمحرم، وهذا يرجع إلى ديانة العبد. وهنا بقى إذا ذكرنا ما ذكر ابن القيم أن هذه المرأة التي ذهبت من مكتب المحرم هل يجوز لها أن تأخذ من مالها هذا بقدر الحاجة بعدما تبرأت من كل مالها؟ ها؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ أو يحرم عليها أو لا؟ نطبق هذا الكلام نجد كلامه هنا ليه؟ لإيه؟ لشيء من الوجهة؟ إلى هنا انتهى المجلس. نكمل إن شاء الله تعالى مجلسنا القادم. يبقى احنا واقفين عند المسألة لو قيل بوجوب رده إلى دافعه تمام؟ المال ده يرجع لصاحبه. واحدة بقى شغاله في كباريه او الكلام ده او بتاجع على مواد الزنا والفجور وعارف عارف الرواد والكروت معاها الزاني الفلاني والداعي الفلاني ما هو موجود يعني ما يعني الاهل العربده مع معروف اماكنهم. لو قيل بوجود رده الى دافعه قياسا على تبرع المريض لوارثه بشيء او لاجنبي باكثر من الثلث تمام، ونقف عند هذه المساله ونخرجها إن شاء الله تعالى مجلسنا القادم، وننهي إن شاء الله تعالى الكلام حول هذا الحديث. ومسألة الحديث بقى العاشر إن شاء الله تعالى هو حديث رافع بن خديج في زيادة مسألة وهي كذب الحجام. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير.